ثقة عن علم، يبقى قيد لنا قيدان، قيد لنا قيدين هنا في قيدان. القيد الأول إخبار الثقة، القيد الثاني عن علم. يبقى القيد الأول إخبار الثقة، والثقة هو من كان عدلا، والثقة هو المسلم الذي له العدالة. قال العلماء أن يكون مسلما بالغا عاقلا، نعم، خاليا أو عاريا عن خوارم الفسق، عن خوارم المروءة، أو عن الفسق وخوارم المروءة. فالثقة هو الذي أتى بالواجبات وانتهى المحرمات، هذا الثقة. بل قال علماؤنا هو من غلب على حاله الإحسان دون الإساءة، هذا الثقة. الثقة العدل هو الذي غلبت حسناته على سيئاته، غلبت طاعته على معصيه. وأصل القول بذلك أنه حتى لا يعني ليس بابنا باب الجرح والتعديل الآن، لكن أصل هذا كلام الإمام الشافعي، كلام الشافعي في مسألة التعديل. قال تمحيض المعصية غير وارد حتى من الشيطان، وتمحيض الطاعة غير وارد، وتمحيض الطاعة غير وارد. إذن المقصود هنا أن تغلب الحسنات على سيئاتي، أن تغلب الحسنات على السيئات، هذا الثقة. يبقى إذن في الشرط الأول من غاب عنها فأخبره الثقة، من غاب عن الكعب فأخبره ثقة، يبقى إذن الثقة قيد. خرج بذلك إيش؟ خرج بذلك غير المسلم، خرج بذلك الفاسق، خرج بذلك المجنون، خرج بذلك الصبي. لأن قلنا أركان التوثيق، أركان التوثيق هو أن يكون مسلما عاقلا بالغا، نعم، خاليا من خوارم المروءة والفسق. قال ومن غاب عنها فأخبره ثقة حر أو عبد، رجل أو امرأة، المهم يتوفر فيه هذه الصفة، ألا وهي أن يكون ثقة، أن يكون ثقة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا كما قلت، خاليا من خوارم المروءة، وأيضا خاليا من الفسق. والفسق هو الفسق لا يكون فسقا، لتعلم الفسق علميا، الفسق لا يكون فسقا إلا بالإتيان بالكبيرة مجاهرا به. يبقى الفاسق هو من أتى كبيرة مجاهرا بها. يبقى احنا الآن جعلنا الفاسق له شرطان حتى نقول هو فاسق، يعني حتى نسمه بالفسق لابد من أمرين، أن يأتي بكبيرة وأن يجاهر بها. والمعنى إن لم يأتي بكبيرة ليس بفاسق. وأما القول بالإصرار على الصغيرة كبيرة هذا خطأ بين، بأن الإصرار على الصغيرة كبيرة هذا خطأ بين لا يصح. يبقى عندنا، ولأنه الإصرار على الكبيرة لا يكون كفرا، بنفس المنطق هم أخذوا كلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وحسبوه حديثا عن النبي وليس كذلك. يبقى إذن نقول بأنه فعل كبيرة وجاهر بها، هذا الفسق. يعني لو فعل كبيرة واستسر بها لا يفسق بذلك، وبينه وبين ربه، لا سيما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فقال فأخبره ثقة حر كان وعبد، فأخبره ثقة عبد أو حر، رجل أو امرأة، نعم، توفرت الشروط، عن علم، عن علم، هذا القيد الثاني، ليس عن اجتهاد، وإلا فالمجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا، فيكون الأمر عن علم. يبقى قيدان مهمان في هذا الباب، أن يكون ثقة المخبر، أن يكون ثقة، وأن يكون عن علم، أخبر عن علم عمل به، كالمفتي إذا أخبره الثقة، كالمفتي إذا أخبره الثقة في الواقع بخبر لا يجتهد بل يعمل به، فكأنها على الحديث والخبر والرواية التي جاءت لابد أن يقبلها ويلزمه أن يعمل بها. صورة ذلك أن يكون بينها وبين الكعبة مثلا جبال، بنايات عمارات، يعني عمارات كثيرة، بنايات جبال، وعلى الجبل شخص يرى الكعبة، يراها. يعني هو الآن هو بينه وبين الكعبة جبل، يعني كأن يكون بمكة وبينه وبين الكعبة جبل، وعلى رأس الجبل رجل يراه ويرى الكعبة، فيصف له الكعبة، يقول الكعبة اتجاهه هنا ويشير عليه، فأخبره باتجاه الكعبة، فهذا كما قلنا يأخذ بقوله وجوبا، فيكون قد أخبره الثقة عن علم باتجاه الكعبة، فيجب عليه أن يأخذ بها وأن يصلي إلى الاتجاه الذي وجهه إليه. أما لو أخبره إذن عن علم قيد أيضا، يخرج بذلك إيش؟ عن جهل، فهذا وجوبا لا يأخذ بقوله. أو أخبره عن اجتهاد لا يأخذ بقوله، لا يأخذ بقوله ما دام الله جل وعلا قد من عليه بآلة الاجتهاد، لأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا. فلو أخبره عن اجتهاد وهو من أهل الاجتهاد، اتفاق الأمة أن المجتهد لا يجوز له أن يجتهد، أن يقلد مجتهدا. ولذلك أذكر في مقدمة الرسالة كان الإمام العلم الأزهري، الإمام أحمد شاكر، ليت هذا الزمان يعود، الإمام أحمد شاكر كان يقول في الرسالة، يقول: ولو كنت آمرا، من تعجبه لفهم الإمام الشافعي، ولو كنت آمرا أحدا أن يقل، ولو كنت آمرا مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرت الجميع بتقليد الإمام الشافعي. فالمجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا، ولا شرط كما قال هنا، يعني بغض النظر عن مسألة هذا الاجتهاد، فلو كان قد أخبره عن اتجاه الكعبة أو القبلة باجتهاد لا يأخذ باجتهاده بحال، وإلا يكون قد ازدرى نعمة الله عليه، وقد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو يعلم فلا يسأل، فوجب عليه الوصول، ولذلك ولأن الله جل وعلا يأجره على ذلك، ولأن الله يختبر عباده بالاجتهاد، فوجب عليه هنا أن يجتهد في حالة واحدة نقول بجواز الاجتهاد فيها، ألا وهي أن يكون قد ضاق الوقت وستخرج أو يخرج وقت الصلاة، وهو يخشى على ذلك ولا يستطيع أن يجتهد بالآلة التي عنده في هذا في الحيز أو الوقت الضيق جدا، فله في هذه الحالة أن يقلد المجتهد، فله أن يقلد المجتهد، وهل يعيد أو لا يعيد، فهذه أيضا فيها نظر، والصحيح أنه لا يعيد إذا ضاق الوقت، لا يعيد كما لو ضاق الوقت على المذهب، بل يصلي على حسب حاله. فالمذهب أيضا قال حتى لو ضاق الوقت لا يقلد، وهذه صراحة بعيدة عن كلام الجمهور، لأنه لما ضاق الوقت نزل منزلة العامي، لأنه وإن كان يحمل الآلة لا يستطيع أن يستخدمها، وسيخرج الوقت، وحفاظ الوقت من باب أولى، حفاظ الوقت من باب أولى. وكذا إذا ضاق الوقت في المذهب يصلي على حسب حاله في الوقت ويعيد، يصلي على حسب حاله في الوقت ويعيد. يعني لو ضاق الوقت عليه فماذا عليه؟ لو ضاق الوقت عليه أن يجتهد فله ألا يقلد أيضا. شوف حرمة التقليد، يا ربي سبحان ربي العظيم، وهذا المذهب الذي يمنع التقليد، هذا المذهب هو الآن. يعني الآن هذه مسألة أنا ما أدري من وين أتوا أننا نستغبي الناس ونقول للناس أنتم لا تفقهون لا تعقلون لا تفهمون، ولا بد من التقليد الأعمى. شوف انظر هنا يقول، يعني في الشافعية يقولون بأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، قالوا جمهور العلماء أنه لو ضاق الوقت ويعني ولن يستطيع أن يصلي صلاة في وقتها إلا بالتقليد يقلد، ضاق الوقت. ليش؟ لأنه نزل تحت عموم قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم وأتى بما استطاع. هنا في المذهب يقولون لا، مجتهد وعنده الآلة لا يقلد. شوف المنع، منعوه من التقليد، لا يقلد بل يصلي حسب حاله ويعيد، يصلي حسب حاله في الوقت حتى لا يضيع الوقت، ويعيد إذا عرف جهة الصواب. يعني إذا صلى وعلم أنه صلى إلى غير القبلة عليه أن يعيد متجها إلى القبلة. والمعنى أنه غربت شارفت الشمس على الغروب وعلى سقوط حارب الشمس، وعنده من اجتهد وقال أنه اجتهد بآلة يعلمها وأن اتجاه القبلة مستقيم، فهو ينحرف ويقول وهو هنا الآن يقول ما في وقت أستخدم الآلة التي عندي فأعلم أن القبلة اتجاه هنا أم هنا. فهل يقلد هذا المجتهد؟ الجمهور نعم. الشافعية يقولون في المذهب، وفيها طبعا مجهد، في المذهب يقولون المعتمد لا يقلد بل يصلي حسب حاله، لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، يصلي حسب حاله. فإذا علم يعني وحسب حاله هذه يعني يعتبر أنه أنزله منزلة الاجتهاد. فإذا علم الصواب في غير ما فعل فعليه أن يعيد الصلاة. قال عن ابن سريج أنه يقلد غيره ولا إعادة عليه، وطرده في الحاكم كما ستعرفه في الموضع. والذي ندين الله به أن عليه أن يقلد، الذي ندين الله به أنه يقلد ولا يعيد. قال الموردي إنه يقلده بلا خلاف، قال الموردي إنه يقلده بلا خلاف، وهذا الأوفق والأصدق والأصح. وهل يعيد أم لا؟ قال الإمام الشافعي في كلام محتملا بأنه من خفت عليه الدلائل فهو كالأعمى وظهر يقتضي سقوط الإعادة، يعني يقلد ولا يعيد. وخرج في موضع آخر حكاه عن المنذري هؤلاء من دل من المسلمين وكان أعمى لازم الاتباع، ولا يسعى وصيرا خفيت عليه الدلائل اتباع وظهر يقتضي سقوط وجوب الإعادة. واختلف الأصحاب عندنا في هذا الباب إذا قلد هل يعيد أم لا يعيد، إذا قلد هل يعيد أم لا يعيد. اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق. الطريق الأول هي طريقة المزني وأبي الطيب بن سلمة أبي حفص بن الوكيع، وهي التي صححها في المهذب أن وجوب الإعادة على قولين، وجوب الإعادة على قولين، يعني على الخلاف بين العلماء، الخلاف الظاهر في الموضعين. هو القول الأول أنه ليس عليه أن يعيد، القول الثاني هو يعيد، والإمام المدني كما في المختصر رجح أنه لا يعيد، وهذه هي أعدل الأقوال، وأنه لو قلد لا يعيد لأنه نزل من المشاهد والمشاهد قد كفاه. قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم فقد اتقى الله ما استطاع في هذا الباب. الطريقة الثانية طريقة ابن سريج أنه لا إعادة عليه قولا واحدا، لما؟ لأنه أدى ما عليه، هو أوفق في هذا الباب أوفق. نعم. وحمل قول الشافعي ولا يسع مصيرا خفيت عليه الدلائل اتباعه على ما إذا كان الوقت واسعا. والطريقة الثالثة طريقة أبي إسحاق المروزي أن الإعادة واجبة عليه قولا واحدا، وحمل قوله فهو كالأعمى على وجوب الاتباع لا على سقوط الإعادة. طبعا وجهة النظر الفقهية في الإعادة على أنه يستطيع أن يجتهد فلم يجتهد، ولما دخل عليه الوقت قلنا له قلد من أجل حفاظ على الوقت، ولكن لم يأتي بالأركان والشروط الصحيحة في هذا الباب على غرارها أنه يعيد في هذا الباب مجتهد، والمجتهد لا يقلد مجتهدا، لذلك فعليه الإعادة، ويكون بذلك نال الصلاة في قدسية الوقت وحرمة الوقت، وذلك يعيد على التصحيح. والصحيح الراجح بذلك بأنه إن ضاق عليه الوقت واجب عليه أن يقلد، فإن قلد فلا إعادة عليه، أصاب مخطأ فلا إعادة عليه، وهذا ترجيح المزني وهو الأصح والأسد، وطريق أيضا ابن سريج. يبقى إذن في قوله إذا أخبره الثقة سقط في ذلك الصبي والمجنون والفاسق، فالفاسق إذا أخبره اتجاه القبلة لا يأخذ بقوله، قوله عنده ساقط مردود. حكى القاضي حسين غير وجها آخر أنه يرجع إليه، والصحيح أنه لا يرجع إليه، الفاسق لا يرجع إليه في هذا الباب. أما التتمة قال إنه المذهب لأنهم لا يتهمون في ذلك، انظر صاحب التتمة قال إنه المذهب بأنهم لا يتهمون في ذلك، وهذا مخالف لما قاله شيخ المذهب هو الإمام الشيرازي، بأنه قيد هذا القيد الثقة، الثقة يسقط منه الفاسق، الفاسق لا يقبل قوله ويرجع إليه في هذا الباب، والكافر ما بأولى لا يقبل قوله، لأنه بحال، لأنه ليس مرضي، ليس رضي. قد قال الله جل في علاء، قال ممن ترضون من الشهداء، الكافر لا يمكن أن نرضى به بحال الأحوال. أما إذا عندنا احنا الآن في قوله إذا أخبره الثقة، الثقة هنا قيد، كان المفروض السبورة نتيجة خلاص. الثقة يخرج منه ثلاثة، يخرج من الثقة ثلاثة. من الثلاثة الذين يخرجون؟ الصبي في خلاف سيأتي الآن، الكافر يخرج، والفاسق، وإن كان في خلاف وهو ضعيف جدا، الفاسق أيضا لا يقبل بقوله، والمجنون لأنه ليس بعقل. نعم طبعا، لأن أخونا الثقة يريد أن يكون مسلما عاقلا بالغا. وفي الصبي وجهان، وقيل قولان، لأن القاضي حسين قال إن القفالة سأل أبا زيد عن ذلك، فقال إن الشافعي نص على قبول رواية الصبي اللي هو يكون مراهقا، يعني غالب شارف على 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 البلوغ، وأنه سأل أبا عبد الله الخضري عن ذلك فقال لا يجوز له تقليد نصا، فأخبرته بقول أبي زيد، فقال أنا لا أتهم بذلك، لكن لا يجوز قبول قوله أو متابعة نصا. واحتمل أن يكون الشافعي أراد بذلك النص إذا دله فإنه يجوز بالنص. الثاني إذا أخبره بجهة القبلة باجتهاد من قبله، والحق أنه لا يقبل قول الصبي، لا يقبل قول الصبي، لا سيما أنه مجتهد فلا يقبل قول الصبي. شوفوا بالجملة معظم الأصوليين على عدم قبول الروايات، والفراني قال في كتاب الصيام إن الأصح قبول والأصح الحق أنه لا يقبل قول الصبي. نعم، بشرط العقل، أن الثقة اشترط فيه العقل. قال علماؤنا والثقة أن يكون مسلما بالغا عاقلا، فالصبي لا يتم عقله وأيضا لم يتم بلوغه، فلذلك لا يقبل. وكذلك هنا إذن في الحالة الأولى الذي يبتلي فيها إذا أخبره الثقة، والثقة أخبره لا عن اجتهاد بل عن علم، ولما؟ لأنه لو أخبره عن اجتهاد فإنه لا يقلده، لأن المجتهد لا يدري نعمة الله عليه، فالمجتهد لا يدري نعمة الله عليه، بل يجتهد بالآلة التي من الله عليه بها. قال وكذلك إذا رأى محاريب المسلمين في بلد صلى إليها ولم يجتهد، لأن محاريب المسلمين وعلم أنها من الإسلام دلالة على أن هذه المحاريب ما بنيت إلا باجتماع المسلمين، فتدخل في هذه الباب يغلب على ظن أن إجماع المسلمين على أن هذا هو اتجاه القبلة. قال ابن صلاح لأن الإجماع منعقد على اتباعها والعمل بها، الإجماع منعقد لما؟ لأنه يعلم أنها لا يمكن أن تبنى وتكون موافقة إلا باجتماع المسلمين على صحة الاتجاه، فإن السلف والخلف مجمعون على أن من انتهى إلى بلد صلى إلى قبلة أهله ولم يجتهد، وعلى ذلك يحمل محكاه ابن الصباح من الإجماع، وأعظم حمل على الإجماع على نصبها. فقال على ذلك فيما يتكرر عليها الزمان ووقف عليها العدد الكثير وعدم الطاعنون والمنكرون، فإن ذلك عند منزلة الإجماع عليها، وإلا فيجوز أن يكون الواقع عن اجتهاد والمقبل عن اجتهاد لا يعمل بخبره القادر عليه. لما؟ لأننا قلنا بأن المجتهد وجب عليه أن يجتهد وألا يقلد. وكذا الحكم في القرية الكبيرة المطروقة كالبلد، بل قال في التهذيب لو وجد محرابا أو علامة للقبلة في طريق جادة المسلمين وجب عليه التوجه إليها. يبقى لنا صورة من هذه الصور، أن يأتي رجل فيأتي ويعلم بهذا الرجل يعني كأنه رآه مع بعض الناس الذين يقبلون يده وتقبيل يد العالم معروفة، أو أنه يعني وجد الناس يلتفون حوله ويسألونه ويتوسمون فيه الخير، ومنهم من قال نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، فعلم أنه عدل، فالظاهر أنه عدل. فجاء هذا العدل فقال إن أنا أراك تهيئ نفسك للصلاة، قال نعم أريد أن أصلي، قال الناس يتجهون بصلاته إلى هذا الاتجاه، القبلة المسلمين في هذا الاتجاه، فهذا خبر وليس تقليدا، هذا خبر يجب قبوله لأنه جاء من العدل كرواية الحديث، لأنه جاء من العدل. فالرجل كما قلت التف نفسه التف حوله الناس ويسألونه ويقولون له يعني ما نراك إلا محسنا، أجبنا عن هذا السؤال وأجبنا عن هذا السؤال، وهو يجيب عن الأسئلة. فهذه ظهرت عدالته بهذا الظهر، ظهرت عدالته بهذا الظهر. فوجد زيدان يهيئ نفسه للصلاة، قال تريد الصلاة، مع أن زيد مع أن زيدان له آلة الاجتهاد، قال له رأيت المسلمين وأنا أصلي معهم، يعني كأنه يؤكد له، يقول أنا أصلي إلى هذا الاتجاه ورأيت المسلمين يصلون إلى هذا الاتجاه، لأنني أصلي معهم ويصلون معي على هذا الاتجاه. هذا ليس اجتهاد يقلده المجتهد أبدا، هذا خبر يرويه فيقبله المجتهد، والخبر لابد أن يكون بنقل العدل التام، العدل الضابط تمام الضبط. وإذا ثبت هذا الحكم في محاريب بلد صلى إليها المسلمون، ففي محراب رسول الله بالمدينة بكل موضع صلى فيه أولى بهذا. والحق أنه حتى لو ورد المحاريب هو له الاجتهاد، وبعدما أخبر الخبر أيضا له الاجتهاد. أي اجتهاد؟ اجتهاد هل فيها انحرافة يسير يمينا، انحرافة يسارا، هل فيها شيء من الانحراف أم لا؟ فله الاجتهاد هنا يمينا أو يسارا، تاملا أو يسرة، له ذلك إن كان عارفا أدلة القبلة. ولذلك قال علماء هنا هل يجوز أن يجتهد في محاريب المسلمين بالتأمل والتأثر، يعني انحرافا قليلا يمينا، انحرافا قليلا يسارا؟ في وجهان ظاهر المذهب منهما في النهاية الجواز، هو الذي أورده القاضي حسين والفران والبغوي والمتولي. وفي الحاوي وجه آخر قال ليس له أن يجتهد، وقال الداخلين أنه صحيح إذ لو جاز لمنع من الصلاة بدونه ولا قال به. وعبارة الإمام أن من قال بجواز يلزمه أن يقول حق على من يرجع إلى بصيرة إذا دخل إلى بلد أن يجتهد وصور قبلته، وقد يلوح له أن التيامن وجه الصواب. قال وهذا إن ارتكب مرتكب ففيه بعد ظاهر. فغير ذلك كما قال الإمام الرافعي هو جواز الاجتهاد في التيامن والتغسل، انحراف يمينا أو يسارا. في قبلة الأقصى دون الكوفة، وفيما نقل عن يونس القزويني أن قبلة الكوفة قد صلى إليه علي مع عامة الصحابة ولا اجتهاد مع إجماع الصحابة. هي المسألة الحق أننا نفهم فيها هل هذه المسألة تعتبر إجماعا أم لا؟ يعني هذه المسألة عندما يرد المحاريب إلى اتجاه معين هل يكون هذا إجماعا أم لا؟ فالإجماع يمنع الاجتهاد، فعليه القبول هو الأخذ به. فإن قلنا ليس إجماعا والحق أنه ليس إجماعا، إذن فالصحيح له أن يجتهد تيمنا وتغسلا. وقد احترز الشيخ بقول محاريب المسلمين عما إذا رأى محاريب بلد خراب، لكنه لا يعلم من أساء من أسسه فإنه لا يجوز الصلاة إليها. احنا قلنا لابد أن يغلب على ظني أن المسلمين اجتمعوا على ذلك، لابد أن نقول أنه غلب على الظن أن المسلمين اجتمعوا على ذلك. فهنا يعلم بأن الاتجاه الذي اتجه إليه المسلمون في هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح. قال وإن كان في البرية واشتبهت عليه القبلة اجتهد في طلبها. نعم. ثم ذكر الأعمى الذي لا يعرف الدلائل، هذه نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم في مسائل الاجتهاد إلى الاتجاه إلى القبلة. لكن الأفضل في هذا الباب، ونصعد بهذه القضية المهمة جدا. رأيتم كيف حتى في المذهب يقولون لا يشترط، لا يقلد حتى ولو داخل وقت لا يقلد، وإن كان البعض قال أن المذهب يقلد. قال هنا لما ترد فيها أن علماءنا ينظرون هذا النظر ويقولون لا يقلد حتى لو خشي الوقت، حتى لو خرج الوقت لا يقلد، فيها تعظيم الاجتهاد دون التقليد. نعم نكتفي بهذا القدر من التنبيه.